بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدرس الأول من دروس شرح كتاب سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الدروس المهمة لكافة أو لجميع الأمة رحمه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، هذا أحد أيام التشريق، وهو اليوم 12، يسميه العلماء يوم النفر الأول، سبقه يوم القر وهو اليوم 11، ويوم عيد الأضحى وهو أحد عيدي أهل الإسلام، اليوم 10 وهو يوم الحج الأكبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وبه اجتمعت معظم أعمال الحجاج، حيث تحية منى، رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم الحلق وهو أفضل من التقصير، ثم النحر، نحر الهدايا سواء على المتمتع أو القارن، ثم طواف الإفاضة، ومن قدم أو أخر فلا حرج عليه، كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك. هذه الأيام أيها الإخوة أيام عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ولذلك يشرع في هذه الأيام، أو يجب أن يتفقه المسلم فيها بأمور: أولا أن يعظم هذه الأيام وأن يعرف لها قدرها، فهي الأيام المعدودات، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى شيخ المالكية في زمانه: أجمع المفسرون على أن المراد بقول الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات أنه هو يوم عيد الأضحى مع أيام التشريق، يوم 10 و11 و12 و13، فهذه أيام معدودات، أيام فاضلة، أيام معظمة، والله جل وعلا اختار واصطفى من الأيام أياما فاضلة، ومن الليالي، ومن الأمكنة، ومن الأزمنة، ولله جل وعلا الأمر من قبل ومن بعد. المهم أنك أنت أخي المسلم ومن يسمعنا من الأخوات الفضليات، نعظم هذه الأيام ونعرف لها قدرها، وأنها من أيام الله تبارك وتعالى العظيمة، وهي المرادة بقول الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات. أما الأيام المعلومات التي جاء ذكرها في سورة الحج، فالراجح فيها خلاف عند أهل العلم، ولكن الراجح أنها تبدأ من أول شهر ذي الحجة، يعني من يوم واحد إلى يوم العيد، يعني ويدخل فيها يوم عرفة، ويدخل فيها يوم عرفة فيما مضى. فعلى كل حال أيها الإخوة، نعظم هذه الأيام. هذا اليوم كما قال أهل العلم يسمى بيوم النفر الأول، يعني أنه من أراد التعجل هذا اليوم ورمى الجمار الثلاث الأولى ثم الوسطى ثم العقبة بعد الزوال، بعد ذلك إن أراد أن يتعجل قبل أن تغيب الشمس يطوف طواف الوداع وينصرف إلى أهله. ومن رغب أن يبقى إلى غد وهو اليوم 13 وهو يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني، فهو الأفضل. قال أهل العلم لأمرين: أولا أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل والأكمل، وقد بقي صلى الله عليه وسلم في منى إلى اليوم 13، فلما زالت الشمس رمى الجمار الثلاث ثم انطلق إلى مكة، وبقي فيها، يعني بات تلك الليلة إلى قبيل الفجر ثم بعد ذلك انصرف صلى الله عليه وسلم إلى الحرم فطاف بالبيت بالكعبة سبعا، ثم بعد صلى الفجر ثم انصرف إلى المدينة إلى طابة الطيبة. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كما قلنا الأول، أولا أن هذا هو الأفضل وهو الذي أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا لا يختار لرسوله إلا ما هو الأفضل والأكمل. الأمر الثاني أن الحاج يغتنم أعمالا صالحة، فهو سيبيت ليلة زائدة عمن يعني انصرف مبكرا من تعجل، وأيضا يرمي الجمار الثلاث، وفيها ذكر وفيها دعاء، وهو على خير إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال هذا خير وهذا خير. وقد بينا فيما مضى أن من الخطأ الذي يظنه بعض الناس أن قول الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يظن بعضهم أن التقوى مرتبطة بمن تأخر وأن من تعجل ليس له نصيب من التقوى، وهذا خطأ. كلمة هذه الجملة لمن اتقى مرتبطة بالحالين، مرتبطة بمن تعجل أو بمن تأخر، لأنه قد يكون إنسان تعجل أقرب عند الله جل وعلا ويعظم الشعائر ويقوم بالسنن ويلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ممن تأخر. فيعني هذا الربط أنه لمن اتقى بحال من تأخر فقط، هذا يعني توجيه أو استدلال غير صحيح. فقوله جل وعلا لمن اتقى مرتبط بمن تعجل ومن تأخر. وقد ذكرنا فيما مضى أن من مقاصد الحج أن من مقاصد الحج تحقيق مقام التقوى لله تبارك وتعالى، وقد جاء الأمر بالتقوى في آيات الحج في مواضع، فكل هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص حاجا أو غير حاج على تحقيق هذا المقام والسعي فيه قدر طاقته. أيضا هذه الأيام يشرع فيها التكبير، وأهل العلم جمهورهم على أنه تكبير مقيد أدبار الصلوات بدون تكبير جماعي، وإنما كل إنسان يكبر يعني بمفرده، سواء ثنى وثنى يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو ثلث وثنى يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأنه لم يثبت في هذا شيء محدد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. الذي ثبت هو التكبير ويعني التزام السنة في هذا الأمر. فنحرص أيها الإخوة على التكبير، وبعض الناس يظن أن التكبير خاص بالمساجد من صلى في المسجد، وهذا غير صحيح. لنفترض أنك مسافر وفي الطريق توقفت مثلا، الآن عندك سفر وقفت في الطريق وصليت، تجلس ما تكبر؟ لا، هذا غير صحيح. تكبر حتى ولو أنت في سفر، بل لو أن رجلا فاتته صلاة الجماعة، نام ما استيقظ إلا بعد ما صلت الجماعة وصلها في بيته، يسلم خلاء وانتهى؟ لا، هذا غير صحيح. كبر وأنت في بيتك. فيعني التكبير أيها الإخوة ليس بلازم في صلاة جماعة في المسجد، لا، وإنما بعد كل فريضة، ولا شك أنها في المساجد هي هذا هو الأصل، لكن لو فرض إنسان في سفر أو إنسان نام أو نسي أو غفل أو غير ذلك فصلى الفريضة يكبر بعدها. كذلك المرأة أيضا تكبر. نحرص أيها الإخوة على التزام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المهمة وينبغي التنبيه عليها هو أن هذه الأيام لا تصام، وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامها إلا من لم يكن معه الهدي، من لم يكن معه الهدي، من كان متمتعا أو قارنا جاز له الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فلو أنه أراد أن يصوم هذه الأيام دون عيد الأضحى، يوم العيد هذا لا يصام، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى هذا لا، هذان لا يصامان البتة، لكن نحن نتكلم في أيام التشريق، من لم يجد الهدي وأراد أن يصوم نقول نعم لا حرج عليه، هذا في حقه فقط. فمثلا غدا عندنا اليوم 13 ويوافق يوم الاثنين. فبعض الإخوة يقول يعني يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، أريد أن أصوم هذا اليوم. نقول لا، احرص على السنة، إلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصم ذلك اليوم. لكن من أراد أن يصوم ما بعده، لأنه سيكون سيوافق يوم الثلاثاء الرابع عشر والأربعاء الخامس عشر وهي من الأيام البيض، نقول نعم جزاك الله خيرا، أنت على الخير والهدى. لكن غدا لا يصام أيها الإخوة. من صامه لا نقول إنه يفطر ويعني قد أثم، لكن لا شك أنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعنها صلى الله عليه وسلم. بل بعض أهل العلم يرى أنه يجب عليه أن يفطر، حتى لو صام يجب عليه أن يفطر. فعلى كل حال يعني ما دام أن المسألة فيها خلاف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أترك الصيام، لا والله رغبة عنه ولكن التزاما بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه الأيام الأضاحي يعني يحرص الإنسان على التزام هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضح من أمته. وهذا يدل على أمرين: أولا على كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يبارى فيه ولا يجارى بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، هذا من جهة. والأمر الثاني هذا دليل على وجه من أوجه رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، فإن الكبش الثاني عمن لم يضحي من أمته. نعم فيه الآن ناس كثير من الأمة لا يضحون، إما لأنه لا يجد الدينار والدرهم أو أنه ما يوجد شيء أو أنه ضعيف أو المهم. فهذا منه صلى الله عليه وسلم جود ورحمة بأمته، وصدق الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وسلامه عليه وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. فمن يجد أيها الإخوة جدة وسعة فليرحي، فإنها تنزل عند الله عز وجل بمكان قبل أن يصل قطر دمها الأرض. هذا فضل عظيم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل: يا أبا عبد الله رجل يستدين ليضحي؟ قال: نعم، وأرجو أن يخلف الله له خيرا. يعني لو واحد قال أنا أستدين ويستطيع الوفاء، ما هو يستدين عليه ديون ويماطل مع الناس، لا، هو الآن مثلا هالفترة ما عنده يعني دينار ودرهم ويستدين من فلان وعلان ويسدد مثلا في آخر الشهر. فقال الإمام أحمد قال: نعم، يعني يستدين وأرجو أن يخلف الله له خير. هذا كله أيها الإخوة من باب الحث والترغيب في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله ذبح الأضاحي مستمر هذا اليوم وغدا إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهت أيام التشريق. فمن يعني عنده فرصة أو جدة أو يعني سعة مال وخير فيعني يجتهد. فإن نحر الأضاحي والذبح هذا من أفضل العبادات. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. وصدق رحمه الله، فهو الذي قام من الليل حتى تورمت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ساق 100 من الإبل ونحرت في اليوم العاشر على صعيد منى، وقال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر. نحرت هذه الإبل وتصدق منها وأكل منها، بل وأكل صلى الله عليه وسلم منها. فنحرص أيها الإخوة على تطبيق السنة من استطاع إلى ذلك سبيلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه دليلا وهدى لنا إلى جنات النعيم وإلى سلوك صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقه القويم صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ هذه الأيام يعني حسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب وهو كتاب نافع الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو الحقيقة متن يعني دقيق محرر، يعني كلماتها الحقيقة معدودة لكنها كلمات وافية وكافية رحمه الله تعالى. وقد جمع الله له بين الرواية والدراية، فإن جئته في الرواية فهو إمام في الحديث في السنة، ودائما نحن في درسنا في بلوغ المرام نأخذ دائما بتعليقاته واستدراكاته في بعض الأحيان على الحافظ بن حجر، وحينا أيضا في تقوية كلام بن حجر وثنائه عليه رحمهم الله تعالى جميعا. هذا من ناحية الرواية. وقد كان رحمه الله تعالى يوصي بحفظ بلوغ المرام، وكان رحمه الله تعالى يستظهر الصحيحين استظهارا عجيبا، وكان لا يفارقان في دروسه رحمه الله تعالى، سواء دروسه التي في الفجر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، أو في دروسه التي بعد المغرب في جامع سارة القريب من بيته، كان يحرص دائما الصحيحة، وأيضا في السيارة يقرأ عليه في الطريق وفي المكتب وفي اللقاءات دائما الصحيحة، لأن معظم السنة كلها تدور في فلك الصحيحين، يعني هما الأصل والقاعدة. فيعني هو رحمه الله إمام في الرواية، ثم أيضا هو إمام في الدراية في العلم وفي الفقه رحمه الله تعالى، عنايته بجانب التوحيد والتأصيل والعقيدة، وكذلك جئت في باب التفسير وباب السنة في الفقه رحمه الله تعالى، مع ما وهبه الله عز وجل من الجلالة والهيبة، كان مجلسه مهيبا، كان مجلس سنة تطبيق وعمل، يعني الحقيقة يعني كان رحمه الله تعالى يتأثر ويبكي ويبكي الحاضرين، ويعني إن شئت راجع موقع سماحته رحمه الله تعالى، يعني تجد في يعني مواقف كثيرة رحمه الله تعالى، والله كان يذكر بما قاله الإمام الذهبي رحمه الله، قال كان يحضر مجلس الإمام أحمد رحمه الله تعالى جميعا، كان يحضر مجلس 5500 يكتبون ويسجلون، يعني طلبة علم، والبقية يتعلمون منه السمت والوقار، حب السنة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بالسنة والتطبيق، تجد ما فيه إلا عمل وتطبيق وذكر. ثم أيضا في مجالسه رحمه الله تعالى عفة اللسان، كف اللسان، ما في خوض لا في فلان ولا علان ولا قيل ولا قال، ما فيه إلا علم، كتاب وسنة وتقعيد على منهج أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك يختم مجلسه بالدعاء، يبدأ رحمه الله تعالى بالدعاء لولاة الأمر، يدعو لهم، لأن هذه عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، يدعو لهم بالتوفيق والإعانة بالحفظ والرعاية، ثم يدعو لعموم المسلمين. هكذا يعني كانت مجالس العلماء، ومنهم سماحته رحمه الله تعالى. هذا الكلام في هذا على كل حال يطول، لكن احنا احببت ان نقرا في هذا لانه مختصر مناسب ينفع ان شاء الله نقراه هذه الايام، وبخاصه بقدوم الحجاج تقبل الله منا ومنهم ويسر الله امورهم وارجعهم الى بلادهم سالمين غانمين موفقين، انه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
بسم الله الرحمن،
نبدأ الآن أيها الإخوة على بركة الله نقرأ ما يتيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله، هكذا طريقة أهل العلم يستفتحون كتبهم بالحمد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، فسماحته رحمه الله قال: الحمد لله رب العالمين، وهذا أول حمد أول ثناء لله تبارك وتعالى في القرآن في مفتتح سورة الفاتحة، وبها تسمى يعني من أسماء سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأيضا من أسمائها الحمد، وقد افتتح الحمد في 5 سور من القرآن الكريم: سورة الفاتحة، سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة سبأ، سورة فاطر، وهكذا درجة أهل العلم يستفتحون بالحمد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. قال والعاقبة للمتقين، العاقبة في الدنيا بالنصر والتوفيق والإعانة، ثم أيضا العاقبة الحسنة في الآخرة في الجنة، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أهل التقوى وأهل الإيمان. ثم بعد ذلك صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقه صلى الله عليه وسلم على أمته الصلاة والسلام عليه، الإكثار من الصلاة والسلام عليه، والله جل وعلا أمر به: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وأبخل البخل كما في الحديث: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولذلك نقول في هذا المجلس عدة مرات، والله إن الإنسان يحزن ويتألم عندما يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس أو في لقاء أو في كذا ولا تتحرك الشفتان بالصلاة والسلام عليه، يعني إلى أي حد بلغت الجفوة والغلظة، وقد يكون جهل وقد يكون غفلة، لكن مع هذا لابد من التذكير، سواء في مسجد، سواء أنت مدرس في الجامعة أو في التعليم العام أو الأخوات أو في المجالس العامة والخاصة، لابد أيها الإخوة أن ننبه. ثم أيضا ذكره صلى الله عليه وسلم لا يكون ذكرا مجردا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بعض الناس يتكلم قال محمد جاء محمد، ما تتعلم الأدب مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا في القرآن الكريم ما ناداه باسمه أبدا، لم ينادى باسمه الشريف عليه الصلاة والسلام، وإنما نودي بيا أيها الرسول في موضعين في سورة الأحزاب، وبيا أيها النبي في 13 موضعا من القرآن، 5 منها في سورة الأحزاب، هذه طلعت 13 و 15، وبوصفين مشتقين من حالته تأنيسا وتلطفا وإكراما له صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. هذه الآن صارت 17 موضعا، حتى في نداء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أيضا بالوصف، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فنحن نتعلم الأدب من القرآن الكريم، ولذلك خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى قدره هو ربنا جل وعلا. فالإنسان يتعلم من القرآن ويستفيد من طريقة القرآن ومن أسلوب القرآن الكريم، أما كون يذكر اسمه هكذا فرطا، لا لا لا، يعني لا وصف شريف قبله ولا صلاة وسلام عليه بعد ذلك، هذا 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 لا يخلو من أحد حالي: إما عنده جفاء وغلظة، وهذا أنا أعوذ بالله جل وعلا من ذلك، أو أنه جاهل غافل لا يعرف شيء. فهذا على كل حال، هذا وهذا ينبه ويعلم ويرشد بالتي هي أحسن. ولذلك هنا قال: وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. وهنا نعم هذا سيأتينا إن شاء الله في بيان أركان الإسلام، شهادة أن محمد رسول الله، أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولما أطراه بعض الناس وبالغوا في مدحه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله جل وعلا، من عباد الله تبارك وتعالى، فضله ربنا وشرفه وأكرمه وبعثه بهذه الرسالة وختم به الأنبياء والرسل، وله من الخصائص والفضائل الشيء الكثير كما هو معلوم. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. قال: وعلى آله، يعني آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، آله من المؤمنين، آله من المؤمنين، ويدخل في ذلك زوجاته وآل بيته عليه الصلاة والسلام، وآل البيت موجودون، آل البيت الأشراف يوجدون في كل زمان وفي كل مكان، يوجدون هنا في المدينة، في مكة، في جميع أنحاء البلاد هنا وفي خارج المملكة أيضا، في كل مكان. من ثبت وأثبت بالنسب وبالشجرة أنه يرجع إليه فهذا شرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بآل بيته خيرا، وفي غدير خم كما هو معلوم، فنحن نحبهم ويعني نجلهم ونقدرهم من كان منهم على الإيمان وعلى التقوى وعلى العمل الصالح. أما الإنسان لكافر أو كذا هذا أمر آخر. لكن نعم هم يوجدون، لأن بعض الإخوة يسأل يقول هل يوجد آل البيت أو لا يوجد؟ لا يوجدون في كل زمان وفي كل مكان كله، ولهم ما شاء الله كما هو معروف عنهم شجرة، ولهم نسب يعني معروف ومحدد. على كل حال هؤلاء أيضا لهم يعني أهل السنة والجماعة، هذه عقيدتهم فيهم. قال وأصحابه رضي الله عنهم، الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا هو التعريف المختار الذي اختاره الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لابد أن يكون مؤمنا به وأن يكون لقيه وأن يكون مات على ذلك. وهذا عاد فيه كلام كثير، قال وأصحابه أجمعين. نعم قال أما بعد،
فهذه كلمات موجزة في بيان ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم.
نعم صدق رحمه الله تعالى، هي كلمات موجزة، يعني الحقيقة يعني أنا أوصي تقرأ في المساجد في بعض الجلسات. بعض الناس ما شاء الله عندهم يعني مناسبات اجتماعية يعني كل أسبوع أو كل شهر، طيب يعني يأخذ هذا ويقرأ يعني في جلسة 10 دقائق ربع ساعة، بدل ما الناس تجلس 4 ساعات 5 ساعات في هالجوالات والقيل والقال. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وصدق رحمه الله. المجلس إذا طال يبدأ الشيطان، يبدأ الغيبة أو نميمة أو تعليقات في جوالات أو كذا، فيعني كون يستغل يعني ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا اسم الله عز وجل فيه كأنما قاموا من جيفة حمار نسأل الله العافية. فلا بد الحقيقة أن تغمر مجالسنا بذكر الله، ومن ذلك أن يقرأ أن تقرأ هذه الرسالة لسماحته رحمه الله تعالى. فهو قال نعم هي كلمات موجزة يعني فيما يجب أن يعرفها العامة والخاصة، هذا تواضع منه رحمه الله تعالى، ولا والله حتى الخاصة حتى طلبة العلم في أمس الحاجة أن يقرأوا هذا الكلام. ثم يعني سماها كما يقول الدروس المهمة لعامة الأمة، يعني العامة والخاصة، وما دعا الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يتقبلها، نسأل الله جل وعلا القبول والتوفيق. نعم الدرس الأول. نعم
الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار الصور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار الصور، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
نعم يقول سماحته رحمه الله تعالى أنه ينبغي أول ما يبدأ به، يعني نبدأ الآن بالقرآن الكريم، وأول ما يبدأ به سورة الفاتحة. وهناك أخطاء الحقيقة عند بعض الناس في قراءتها، ولذلك رحمه الله تعالى قال هنا تلقينا، يعني بعض الناس ما يستطيع القراءة من المصحف فهذا يلقن، تقرأ وهو يسمع منك. وهذا قد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دائما يقرأ الناس القرآن. بعض الناس يقول ظن أنه ما كان يقرأ، لا بل أول المقرئين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث قالوا كان إذا قدم الرجل يعني بالإسلام قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه القرآن، قالوا فإن شغل دفعه إلى بعض أصحابه ليقرئه القرآن. فأول من أقرأ القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اغتنام للخير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا شغلوا، يعني روي هذا عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن غيرهما، قالوا كانوا يغشون أسواق الناس في الضحى، قالوا لأن يكون السوق يعني راكد، يعني ما فيه بيع وشراء، لأن أول النهار يصير فيه بيع وشراء ثم بعدين قبل الظهر يكون في بيع، فكانوا يذهبون يعني في الأسواق ويجلسون يزورون راعي محل يجلس معه، يا فلان ما تريد نقرأ القرآن أقرئك القرآن فيستفيد. بل إنني أعرف أن بعض أهل العلم إذا جلس في المسجد قد يكون في الحرمين الشريفين أو في غيرهما، ويرى مثلا بعض من جاءوا للعمل سواء سائقين أو خدم أو عمال، يقول تعال يا فلان، وكل يوم يقرأ عليه، يعني إما يبدأ معه بالمفصل أو يبدأ من أول القرآن، المهم أنه يغتنم الخير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك أنا يعني كما يعني قال سماحته هنا تلقينا، تلقن تفيد. وكم من الأخطاء، ماذا الناس الآن يعني تظن أنه ما يخطئ، وإذا جاء مثلا يصلي بك مثلا اجتمعت به مثلا في صالة مطار يعني في محلات أو في يوم ما وتسمع قراءته تقول كيف هذا يقرأ الفاتحة، أخطاء ما يتقنها وأخطاء يعني غريبة. السبب لأنه يعني يقرأ هكذا. لا، والقرآن كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى قال القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. لا بد أن تتلقى قراءتك، تقرأ على يعني القراء، على الأئمة، على العلماء. هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قدم الرجل بالإسلام يقرئه بنفسه عليه الصلاة والسلام، إذا شغل دفعه إلى بعض أصحابه يقرئونه القرآن. إذن الفاتحة. ثم قال رحمه الله تعالى أيضا يعني من قصار الصور، يعني يبدأ الإنسان يقرأ مثلا، هو قال هنا من الزلزلة، يعني هو لم يبدأ من البينة، قد يكون فيها طول، لكن يقول من الزلزلة وما بعدها إذا زلزلت وما بعدها. قال أولا تلقينا، ثانيا تصحيحا للقراءة. ونحن كما قلنا أيها الإخوة، الإنسان قد لا يعرف الخطأ إلا إذا قرأ. لكن بعض الناس لو تقول قال يا أخي أنا عمري كذا وكذا وأنا أخطأ، ممكن يعني إذا قرأت على شيخ، على إمام مسجدك مثلا، على طالب علم، على إنسان معروف عندك، لا شك سيتبين أن عندك أخطاء. والإنسان ما يزعم الكمال في نفسه، أنها مصيبة. يعني لا، كما قال مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى، قد روى هذا البخاري تعليقا، قال لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. المستحي هذا ما يستفيد ولا يتعلم، والمتكبر أيضا لا يستفيد ولا يتعلم. فهذه يعني هاتان مصيبتان، فنحن لابد أيها الإخوة الإنسان يستفيد. ثم قال أيضا تحفيظا. أما سورة الفاتحة فلا بد، لأنها ركن من أركان الصلاة. لكن عاد لو إنسان أسلم حديثا وما يقعد ما يصلي، لا، نقول يصلي مع الناس وكما قال أهل العلم يكبر الله، يسبح، يستغفر الله، ثم يحرص بعد ذلك أن يحفظ سورة الفاتحة. هذه لابد من حفظها، هذه ركن من أركان الصلاة كما سيأتي إن شاء الله كلامه. الأمر الرابع قال رحمه الله تعالى شرحا لما يجب فهمه. يجب أيضا أن تقرأ وأن تعرف تفسير هذه السور، بدءا من الفاتحة ثم الزلزلة ثم يعني ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى. أختم أيها الإخوة بمسألة مهمة، وهي عناية السلف رحمه الله تعالى بحزب المفصل. حزب المفصل هذا على خلاف من أين يبدأ، والراجح أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس مع الفاتحة. هذا يسميه العلماء حزب المفصل. لماذا سمي مفصلا؟ لأقوال، قيل إن آيات يعني قصار مفصلة، وقيل إنه فيه العناية بالتوحيد والاستدلال عليه والجمل يعني القوية يعني التي تناسب في مثل هذا المقام. والقرآن على كل حال كله توحيد، والقرآن كله توحيد، فهذا أيضا مما قيل. فكان السلف رحمه الله تعالى يعنون بحفظ حزب المفصل. ولذلك لما جاء رجل كما في صحيح البخاري يتكلم مع ابن عباس كأنه يعني وقف معه موقفا لا يرتضى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما كيف تقول ذلك وقد أحكمت المفصل وأنا ابن 10 سنين. يعني كان يفتخر ويحمد الله على النعمة أنه ما بلغ 10 سنين إلا وقد حفظ المفصل، أتقنه، حفظه. فهذا أيها الإخوة يدل على يعني أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على حزب المفصل كما قلنا من أول سورة قاف. قيل يبدأ من الحجرات، قيل من الأحقاف، لكن الراجح أن يبدأ من سورة قاف إلى نهاية الناس. والدليل على هذا، هناك أدلة كثيرة لكن أذكر دليلا ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي مسعود الثقفي، هذا قدم من ثقيف من الطائف، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يعني أنسوا بالحديث معه صلى الله عليه وسلم، قال فقام فغبر زمنا، يعني انقطع عنا مدة ثم رجع. فقلنا أين كنت يا رسول الله؟ قال طرأ علي حزبي من القرآن لم أقرأه، يعني بقي عليه شيء من حزبه، قال من القرآن لم أقرأه فقرأته. قال أبو مسعود رضي الله عنه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن له مقام استحى أنه يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن. حين بعض الناس يسأل يقول يا أخي متى أختم، ما الأفضل؟ نحن نقول إلزم، يا ليتنا يعني ونسأل الله الهداية والتوفيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا نقرأ في اليوم الأول، والآن ابدأ الحساب معي، لنفرض أنه بدأ من يوم السبت، في اليوم الأول بعد الفاتحة 3 سور، البقرة، آل عمران، النساء. في اليوم الثاني 5 متوالية، في اليوم الثالث 7، في اليوم الرابع 9، في اليوم الخامس 11، في اليوم السادس 13. قال فإذا جاء اليوم السابع إذا نحن على المفصل على سورة قاف. فهذا مما استدل به على أن حزب المفصل يبدأ من سورة قاف. قالوا فنقرأ من سورة قاف إلى سورة الناس. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغالب عليه أن يختم القرآن في كل أسبوع مرة، وهذا من فضل الله وهذا من توفيقه. فأنت إذا أردت تلزم الخير فهذا مما يعني يشجعك، والحمد لله يعني الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، نسأل الله جل وعلا الكريم فضله. وعلى كل حال، وهذا الحديث مما يستدل به على أن حزب المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. هذا يعني ما ذكره أهل العلم واستدلوا به، والله أعلم. نعم.
الدرس الثاني،
أنا أحرص أن أذكر بعض الفوائد، يعني ولا كلام سماحته رحمه الله واضح وبين، لكن نذكر بعض الفوائد والمسائل المهمة، والله المستعان. نعم.
الدرس الثاني، أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام 5، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناه لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له.
الحمد لله. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى على سنن ووفق حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث في صحيح مسلم، لما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما سأله عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان إلى آخر الحديث. فالشيخ رحمه الله تعالى بدأ بهذا الترتيب، وهو أيضا هذا هو المعروف عند أهل العلم، أن دائرة الإسلام هي الأوسع والأضيق منها دائرة الإيمان، ثم بعد ذلك دائرة الإحسان كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الشيخ رحمه الله قال هنا بيان أركان الإسلام، وهي كما سنقرأه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه الرواية هي الرواية الراجحة، اللي هو يعني على رواية تقديم الحج على الصيام. وقد قال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، ويستدل بهذا يعني على أن تقديم الصيام هو ثم الحج بعد ذلك بعدة أدلة، أشهرها 2. أولا قال معظم روايات حديث ابن عمر على تقديم الصيام على الحج. ثانيا قال في القرآن الكريم الله جل وعلا جاءت آيات الصيام قبل آيات الحج، جاءت آيات الصيام قبل آيات الحج، وهناك يعني الأدلة في هذا كثيرة. على كل حال، هذه أركان الإسلام 5، هذه أركان الإسلام الخمسة، والشيخ الآن بدأ يعني بأولها وهو أعظمها وأساسها وهو مفتاح الدين وأعظم كلمة وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الآن سيشرح معناها وبيان شروط لا إله إلا الله. فبدأ أولا بركني لا إله إلا الله، قال لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، نفي جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، سواء من حجر أو قمر أو شمس أو حيوان أو نبات أو غير ذلك، جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. لا إله إلا الله إثبات العبادة لله وحده تبارك وتعالى، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قد يقول قائل من أين أتيتم بهذين الركنين؟ سيأتي إن شاء الله الكلام. نعم، الأدلة على هذين الركنين كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله هذا هو التوحيد، تحقيق إلا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا النفي لا إله. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من تحقيق الركنين، ومعناها كما هو معلوم عند أهل العلم، وهذا هو المعنى المحرر المقرر، أي لا معبود بحق إلا الله. وكلمة بحق تدل على أن هناك أشياء أمور ومخلوقات تعبد من دون الله تبارك وتعالى لكنها معبودات باطلة، المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. أما من يقول إن معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله لا رازق إلا الله لا معطي إلا الله ونحو ذلك، فهذا وللأسف المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلموا منه بمعنى لا إله إلا الله، وأن هذا جاهل لا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله. قد يكون تأثر يعني توجهات أو بعلماء سوء أو بحزبيات أو غير ذلك، المهم الصواب والحق هو الذي دلت عليه الأدلة، أي بمعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أبا جهل ومن معه أن يقولوا كلمة تدين لهم بها العرب والعجم، قال أبو جهل نقولها وعشر كلمات، قال قولوا لا إله إلا الله فاشمأزوا ونفروا، وكما قال جل وعلا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله سيلتزمون بمعناها وحقيقتها ومدلولها، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال يعني قال رحمه الله تعالى يعني هنا أركان الإسلام، الإسلام معناه هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، الإسلام معناه الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد. فمن أبى أن يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. وأركان الإسلام كما بينا قبل قليل هي خمسة، أعظمها شأنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكلمة لا إله إلا الله هي أفضل الذكر وأعظمه، وهي مفتاح الإسلام مفتاح الدين، هي مفتاح الإسلام وهي مفتاح الجنة، وفيها جاءت الفضائل والأوصاف العظيمة، فهي العروة الوثقى كما قلنا، وهي العصمة والنجاة بإذن الله تبارك وتعالى، وجاءت في فضلها الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قد يقول قائل أين الدعاء؟ نقول لا، هذا هو دعاء العبادة. أنتم تعرفون الدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فهذا هو دعاء العبادة. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وأن من قالها 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم، ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل قال أكثر من ذلك. فالله الله أيها الإخوة، الإنسان يستفتح يومه بهذا الذكر العظيم، وهذا كله حق وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى لا إله إلا الله كما قلنا يعني لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، إلا الله مثبتا العبادة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، لله لا شريك له. والأدلة على هذا كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا عن نبيه إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال جل وعلا وهي دعوة الرسل جميعا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا تحقيق التوحيد، تحقيق العبادة لله جل وعلا، واجتنبوا الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله جل وعلا، معبود أو متبوع أو مطاع كما سيأتي بيانه. فعلى كل حال يعني هذا يعني جملة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدق قمع، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها،
قد أوليها،
قد يعني أوليها
يعني عبيدا
سوى الإله
له، نعم بمعنى عبيدا. نعم.
أحسن الله إليك، سوى الإله من الأشياء قد أوليها.
نعم. الحمد لله، هذه شروط لا إله إلا الله شروط عظيمة يجب على المسلم أن يعرفها وأن يفقهها وأن يعلمها وأن يعمل بها ويطبقها، ولا يأتي أحد كما قلنا في ركن لا إله إلا الله، أهل العلم ما جاءوا بهذه الشروط من تلقاء أنفسهم. إذا كانت العبادات لها شروط، الصلاة لها شروط، الحج له شروط، الصيام له شروط، الزكاة لها شروط ولا تفاصيل، أعظم من ذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه لها شروط. وكل شرط أيها الإخوة كما سنسمع يعني سويا، كل شرط مع دليله من الكتاب والسنة، قد يكون مجتمع مع أدلة من القرآن أو أدلة كثيرة من السنة. المهم هذه الشروط ما جاءت من تلقاء أنفس أهل العلم. وبعدين حبذا أنك تحفظ هذين البيتين، خاصة البيت الأول، لأن الشرط الثامن بعض أهل العلم لا يذكره لأنه يدخل فيما مضى، يدخل في الشروط 7 يعني دلت عليه، فكل إنسان يحفظها أيضا ويحفظها أبناءه وبناته، وخاصة يأتي أيضا معها بالأدلة، هذا شيء عظيم. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، الله أكبر، هذه 7 شروط حتى جميلة سبحان الله في حفظها تحفظها. وأيضا نحن ما سنقرأ أيضا الآن من الأدلة عليها، وكل شرط له ما ينافيه. فأنت انظر في حالك يا أخي مع هذه الكلمة التي أنعم الله بها عليك، كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال سفيان بن عيينة رحمه الله أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا الذي وفقنا لها أن يميتنا عليها وأن يوفقنا لقولها في آخر حياتنا، أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا توفيق من الله جل وعلا. في ناس يموت هو إن شاء الله هو من أهل الإيمان وأهل التوحيد، لكن يتمنى أن يقولها. ولكن كما قال أهل العلم إن من لزم هذه الكلمة وآمن بها وحققها وعمل بمقتضياتها وإلى آخره إن الله جل وعلا لا يخذله، وإن الله يوفقه في آخر حياته أن يقول هذه الكلمة العظيمة. ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بها على الإيمان والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ الآن بهذه الشروط أيها الإخوة، يعني شرطا شرطا. نعم، قال رحمه الله تعالى، نعم.
قال رحمه الله تعالى: مع بيان شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضاها تصديقه فيما أخبر.
يعني أنا سأقرأ كل شرط وما يتصل به. قال رحمه الله تعالى: أما شروط لا إله إلا الله، قال فهي: الأول العلم المنافي للجهل. ما المقصود بالعلم؟ يعني العلم بمعناها، بمعنى لا إله إلا الله، كما قلنا لا معبود بحق إلا الله. العلم بركنيها النفي والإثبات، حقيقة ما دلت عليه من توحيد الله جل وعلا وإفراده سبحانه بالعبادة وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: المنافي للجهل. ليس المقصود أي علم، لا، العلم المنافي للجهل. وهذا أيضا من باب التأكيد، وأنه لابد أن يكون علما راشدا صحيحا. طيب ما الأدلة على هذا؟ الأدلة كثيرة، أولها قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله تعالى: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فلا بد أن تعلم ما معنى لا إله إلا الله. بعض الناس ما يعرف، كما قلنا بعض الناس يقول لا حاكم إلا الله، لا رازق إلا الله، هذا كلام غير صحيح. الصحيح لا معبود بحق إلا الله، وقد بينت سبب القول بهذا. أيضا قوله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق. قال المفسرون المراد بالحق هنا هي كلمة لا إله إلا الله. شهد يعني علم، هذا أيضا من الأدلة لا بد أن تعلم معناها. ثم أيضا ما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والعلم أيها الإخوة لا يكفي، يعني في بعض الناس يقول، في ناس تعرف معنى لا إله إلا الله ويعلم، ولكنه يقع فيما يخالفها، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، إلى غير ذلك من صور الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فلابد العلم الذي يتبعه العمل والانقياد. ولذلك نحن أيها الإخوة نقول الشروط كلها مجتمعة وليس شرطا واحدا. الشرط الثاني قال رحمه الله تعالى: اليقين المنافي للشك والريب. اليقين هذا مرتبة أعلى من العلم، ولذلك قال العلماء: اليقين هو تمام العلم وكماله. يعني اليقين أعلى من العلم، يعني هو علم ولا شك، ولكنه تمام العلم وكماله. أيضا لابد أن يكون هذا في قلبك أخي المؤمن أخي الموحد، أن يكون هذا الشرط الثاني اليقين. قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يرتابوا يعني لم يشكوا، لم يترددوا، إلى غير، يعني أيقنوا ولم يشكوا، كما قال المفسرون رحمهم الله، كما قال السلف رحمهم الله في تفسيرها، أي أيقنوا ولم يشكوا. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وهو من أعظم أحاديث الرجاء أيها الإخوة، ينبغي المسلم أن يحرص يحفظ آيات الرجاء وأحاديث الرجاء. ولكن ليس المقصود الرجاء الفارغ من العمل، لا، الرجاء الصادق كما يقول ابن القيم رحمه الله، الرجاء الصادق هو الذي يتبعه العمل، لأن الرجاء بدون عمل هذا كذب، وهذا احتيال على النفس وأمنيات الشيطان، لا، هذا ليس بصحيح. لابد أن يكون الرجاء معه العمل، وإلا كان مجرد أمنية وتحايل على النفس. هذا المهم أيها الإخوة، حديث أبي هريرة سأقرأه الآن، هذا من أعظم أحاديث الرجاء كما يقول أهل العلم. حديثه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة معروفة، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا في يعني حيطان المدينة، فالمهم ابتعد عنه صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه. المهم قال له يعني أبلغ أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا يريخه من أحاديث الرجاء، لكن لابد من العمل الصالح. المهم الشاهد هنا في هذا الحديث قال غير شاك، يعني لابد من اليقين التام، لا يعني المنافي للريب المنافي للشك كما دل عليه هذا الحديث. وفي الحديث الآخر أيضا في رواية أخرى قال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، وهذا هو اليقين. شوف العلماء ما جابوا الشرط الثاني من تلقاء أنفسهم، كله جاب من آية من حديث، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الله أكبر، هذا أيها الإخوة من أحاديث الرجاء بروايتين، غير شاك والرواية الأخرى الحديث الثاني مستيقنا بها قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يثبتها في قلوبنا وأن يرزقنا اليقين بها وأن يبعد عنا الشك والريب. هذا يحصل عاد بعض الناس نسأل الله العافية دخل في أمور يعني مع شياطين الإنس ولا شياطين الجن أو في مواقع أو تلبست عليه أمور ويحصل عند الشك ويعني عدم يقين، هذا عاد يعالج نفسه وينظر في حاله، نسأل الله السلامة والعافية. الشرط الثالث قال رحمه الله تعالى الإخلاص المنافي للشك والرياء، والإخلاص أحد شرطي قبول العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. على لا يشرك، هذا هو الإخلاص، العمل الصالح الموافقة والمتابعة. وبه قيل أيضا في كون الشهادتين تعادل ركنا واحدا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان حق شهادة محمد رسول الله أن تكون ركنا فتكون ستة أركان. قالوا لأن شهادة أن لا إله إلا الله دالة على الإخلاص على التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله دالة على العمل والاتباع والانقياد برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدلة على الإخلاص كثير جدا في القرآن، القرآن كله إخلاص كله توحيد، ومن ذلك ما جاء النص بالكلمة هذه كقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. إذن الدين اللي غير خالص، العمل غير خالص، توحيد غير خالص، هذا يضرب به عرض الحائط ولا يقبله ربنا جل وعلا كما سيأتي بيانه. قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن لابد من تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. أما من لم يخلص فإن عمله مردود عليه، وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإخلاص أصله محله ولا شك في القلب، وتظهر آثاره على العبد في عمله وفي انقياده واتباعه للكتاب والسنة. الشرط الرابع قال الصدق المنافي للكذب، والصدق منزلة عظيمة، فأولئك مع النبيين والصديقين. جاء من أوصاف يوسف عليه السلام أنه الصديق، يوسف أيها الصديق، فالصدق مرتبة عظيمة مراتب الدين، وأعظمها الصدق في الإيمان، الصدق في التوحيد، ثم ما بعد ذلك. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. ممكن بعض الناس ما هو بشجاع جبان، الأمر لله، بعض الناس بخيل ما هو كريم، الأمر لله، لكن واحد يكذب، لا، الكذب لا يعذر فيه أحد، لا يعذر فيه لا شريف لا وضيع، لا غني لا فقير، لا كبير لا صغير، ما يجوز تكذب، الكذب لا يجوز، لا يجوز الكذب. على كل حال احنا نتكلم الآن عن مرتبة الصدق، صدق الإيمان، صدق التوحيد، ومن صدق مع الله صدقه الله سبحانه وتعالى، وأعانه ووفقه. ولذلك قالوا هنا هذا من أعظم الشروط, شروط لا إله إلا الله. الشرط الرابع الصدق, أن يكون صادقا من قلبه, لا يكذب, لا يكون كحال المنافقين, لأنه إذا ما صدق كان كحال المنافقين. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ولذلك من خالف الصدق فهو منافق, والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا أيها الإخوة هو النفاق الاعتقادي. النفاق على نوعين: نفاق اعتقادي وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر, يعني يكذب, والثاني النفاق العملي, وفيه جاءت الأحاديث: إذا حدث كذب, وإذا اؤتمن خان, إذا خاصم فجر, إذا وعد أخلف, إلى آخره, وإذا عاهد غدر, إلى آخره. فالإنسان يحذر على كل حال حتى من النفاق العملي. قال أهل العلم: من تهاون بالنفاق العملي قاده إلى النفاق الاعتقادي. فالإنسان يحذر من هذا, ولا شك أعظمه هو النفاق الاعتقادي. نسأل الله السلامة والعافية. نتوقف عند هذا الحد, ونلتقي غدا في هذا المكان إن شاء الله تعالى, نكمل بقية هذا الدرس. الحمد لله. يسأل بعض الإخوة يعني في مسألتين في الأضحية. المسألة الأولى: هل يجوز الذبح في الليل؟ نقول: نعم يجوز, لا حرج في ذلك في النهار أو في الليل. وإنما كره بعض العلماء, بعضهم وهم قلة, أن لا يذبح في الليل. قالوا: لأن خشية أنه يعني ينفرد بها عن الفقراء ولا يعطي منها الفقراء, والناس كان تمر عليهم أزمنة فيها مسغبة وجوع شديد, فقالوا يخشى أنه لا ذبح في الليل أنه يعني يخفيها عن الفقراء, أو لا يعلم جيرانه من الفقراء والمساكين أن فلانا ذبح أضحية فهو يريد أن يستأثر بها. ولكن على كل حال, ما دام لم يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي, فالحمد لله الأمر على الجواز إن نهارا أو ليلا, لا حرج في ذلك. الأمر الثاني: دائما أيضا يسأل عن من الذي يمسك عن شعره وعن بشرته. نقول: صاحب الأضحية. صاحب الأضحية يعني الذي هي له, الأب مثلا هو دافع المال وهي له, هذا هو الذي يمسك. دخل معه أهل بيته يدخلون في الفضل, لكن يلزمون بالإمساك الزوجة والأولاد وبنات؟ لا, الذي يلزم صاحبها فقط. وهذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, خلافا لمن أجاز ذلك وقال أبدا يجوز ويجوز. ونحن وجدنا كثير من المقاطع والكلام, لا كلام ولا هدي بعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخ يسأل أيضا, يقول: ما حكم من أما المصلين ولم يتقن القراءة وعليه أخطأ؟ وهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا هو المفترض, أن لا يؤم إلا الإنسان القارئ المتقن الحافظ قدر ما يستطيع. وعلى كل حال إذا كان في المساجد النظامية فهذا معروف, تتولاها الآن وزارة الشؤون الإسلامية عندنا في بلادنا, أو في وزارة الأوقاف في البلاد الأخرى, أو في مراكز إسلامية, ما يقدم الإنسان. لكن لو فرضا جماعة متأخرون في سوق أو في كذا وقيمة الصلاة, الإنسان يعني لا يرشح نفسه إلا من هو متقن, من هو يعني جيد. لكن الإنسان يكون عنده قصور. لكن على كل حال أهم شيء سورة الفاتحة لا يقع فيها اللحن الذي يعني يخالف المعنى أو كذا, كما قال أهل العلم وبينوه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا, اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا على طاعتك, اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في بلادنا, اللهم آمنا في بلادنا, اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام, اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك، وأرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، املأ اللهم قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يسر اللهم أمورنا، وحقق آمالنا، وأجب سؤالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك في أمورنا كلها، وبشفائك وعافيتك لنا وللمسلمين عن خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا ورد المسلمين إلى الكتاب والقرآن، إلى الكتاب والسنة ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.